بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استأجر أجير، باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستغبلا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فانا ابي في طلب شيء ما فلم ارح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت ان اغبق قبلهما اهلا او مالا، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقي، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. بعد أن ساق البخاري رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإجارة من الوقت والنوع والأجر وإثم من منع أجر الأجير، وأيضا يجوز أن يؤاجر شخصا وقتا من الزمان في أي وقت من الزمان، سواء كان هذا بالليل أو بالنهار، ولكن لابد أن تكون الإجارة معلومة، ومعنى معلومة على الإجمال وليس على التفصيل، على الإجمال. فلو أن رجلا استأجر رجلا خادما، فالخادم مثلا له أن يشتري له الطعام، أن يقوم على رعايته، أن يرسله إلى المكان الفلاني إلى آخره. لكن مثلا لو فرضنا أن هذا الرجل قال لهذا الخادم: أريدك أن تحملني على كتفيك كل يوم إلى المسجد 5 صلوات، ونحن متفقون على أنك تخدمني، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليه؟ هو هنا في بقى قضية عايزين نقف عندها، وهو أن الاتفاق يكون على الأمر المتعارف عليه اللي هو العرف، يرجع للعرف. فالعرف أنه مش واحد يشيل واحد ويوديه المكان المسجد، فالعرف الذي تعرف عليه الناس في الخدمة، الأكل الشرب، يودي حد المدارس، يعني حاجات اللي هذه الأشياء. أيضا لو أجر شخص على مثلا أن يسوق له السيارة، فمع السيارة ممكن يعمل له مثلا في عمل آخر، هل يجوز؟ لا يجوز، أنه متفق معه على إيه؟ على قيادة السيارة. لو كان متفقا معه على عمل شاق، بمعنى وديه الجبل يشتغل فيه، فأراد أن يغيره من الجبل إلى مكان آخر، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز طبعا، يجوز. لكن العلماء قالوا بالنسبة للعمل السهل الأمر فيها، لكن العامل الأشق اللي هو الضعف هذا لا يجوز. واحد مثلا استأجر شخص أن يعمل له في مزرعة 3 أيام، قال له هزود عليك يومين كمان، يجوز؟ لا يجوز. تبقى معه 3 أيام وأربعة أيام متفق معه عمل معين، إن مثلا واحد بيشتغل شغل واحد معين معين فأضاف له عمل آخر إضافي، هل يجوز؟ لا يجوز، إلا إذا الشخص الآخر تطوع بأي شيء هذا وضع آخر، لكن لا يجوز في الإجارة أي عمل يختلف عن العمل الذي اتفقوا عليه. أيضا بالنسبة لإجارة الأماكن، واحد استأجر دكان، الدكان ده مثلا أعمله مكتبة، فترى أن يفعله محل حلاقة، يجوز؟ لا يجوز. واحد اتفق على محل أنه بقال، بقالة، فعمله كوافير، يجوز؟ لا يجوز. واحد اتفق مثلا على مكان معين إيجار، هيعمل هذا المكان يقول له استراحة لي، فعمله قهوة، يجوز؟ لا يجوز. وعلى هذا لابد أن تكون الإجارة محددة، فمن أقل بشرط الإجارة يفسخ الإيه؟ العقد، وليس له في هذا سواء كانت الإجارة عين أو إجارة إيه؟ نفس الشخص، أنت مؤجر شخص بعين، إما شخص وإما عين، يعني أرض بيت إلى هذه الأشياء التي تؤجر. أيضا بالنسبة لأجر الأجير لابد أن يكون حاضر، يعني الإنسان إذا أجر شخص في إجارة يومية، في إجارة أسبوعية، في إجارة شهرية، في إجارة حولية، واحد يستأجر شخص واتفق معه على أنه الإيجار بإيه؟ بالسنة، السنة، فإيه؟ عند كل سنة يعطيه إيه؟ قيمة الإيجار. لو نجم له والشخص الآخر رضي يجوز، لا حرج، لكن سنة يبقى سنة، إيجارة شهرية يبقى لابد عند كل شهر إيه؟ يعطيه هذا، أسبوعي مثلا عندنا يوم الجمعة أو الخميس أعطيك أجرتك، يبقى إيه؟ في نفس الوقت الذي اتفق عليه لابد أن يعطيه الإيه؟ الأجرة. إجارة يومية باليوم، في آخر كل يوم لابد أن يعطيه إيه؟ الأجرة، يعني لا يتملص. طيب هنا لو أنه عثر، يعني اتفق إجارة يومية أسبوعية شهرية وجاء في الوقت وتعسر فما وجد شيئا، لكن وجد شيئا غير المال الذي اتفق عليه، شيء بديل، هل يجوز او لا يجوز حسب الاتفاق؟ يعني اذا قال له رضيت لا خلاص. طيب لو قال له اليوم النهارده الخميس ما معيش فلوس، بس لو اجلتك هو اجلته مثلا في اليوم مثلا 50 جنيه، لو جمعت لك مع الاسبوع القادم هعطيك 70 جنيه، يجوز او لا يجوز؟ ها ربا اللي ربا، ها اللي ربا، اي الربا فيه؟ بدي لك انا مثال، في نفس اليوم الراجل اشتغل لي شغل كويس على 50 جنيه، فمني انا حسيت كده انه ايه بذل مجهود جامد، فديته 100 في نفس اليوم، يجوز او لا يجوز؟ مش معنى دي لا يجوز ودي يجوز. فاذا قضيه الاجاره هذه كما قلنا على حسب الاتفاق، يزيد ولا يقل. أديكم مثال، اتفقت مثلا معاه على 50 جنيه، كل إيه؟ كل يوم 50 جنيه، فجيت آخر النهار طوله بص شغلة ده ما ينفعش إلا ب30 جنيه، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز طبعا، ممكن أزيد لكن لا أقل، ممكن أزيد لكن إيه؟ لا أقل. طيب لو اتفقت مع شخص على إجارة مجهولة، بمعنى طوله بص أنا أشوف الشغل إن عجبني هقومه بعد ما تخلص الشغل، هل هذه الإجارة تجوز؟ ها يجوز ولا يجوز؟ ليه؟ ممكن يظلمني، أنا مثلا أقول له أعمل لي المحارة دي، بيقول لي المتر ب5 جنيه، فأنا دلوقتي قلت له أنا هقومها في الآخر ماشي على 5 جنيه، بس لو هي أرضى هجيب واحد يقومها، يجوز ولا يجوز؟ يجوز طبعا، ولا يجوز، لأنه هنا على حسب ليه العمل، لأنه ممكن يتقن العمل إتقان زيادة، ممكن أزيد، ممكن يفسد لي العمل. وعلى هذا هذه الإجارة كما قلنا الغالب يرجع فيها إلى العرف، إلى العرف على حسب الإيه؟ الاتفاق والتراضي بين الطرفين، لكن في نفس الوقت لا أقل على ما اتفقنا عليه، ولكن يجوز لي أن إيه؟ أن أزيد. فهنا البخاري يعني رحمه الله تعالى بيدور حول هذا المعنى، فجاء في معنى آخر وهو أن من استاجر أجيرا، الأجير ترك الأجر، إما تركه نسيانا أو اختلف على شيء أو الغي. أديلكم أنا مثال، اتفقت أنا مع الأجير على أنه يملي هذا المكان بعشر قروش، فهو حسبها خطأ مش أنا، هتاخد كام شغلك؟ فقال لي الشغل بالشيء الفلاني، زي ما كان زمان يا أخوانا الناس لما كانوا بيروحوا العراق، فكان يروح مثلا واحد ما بيعرفش أي حاجة خالص، فيدور على شغل، واحد يقول له إيه رأيك تاخد مقاولة؟ يقول له أخذ مقاولة. طبعا المقاولة دي بيكون واحد فيها مثلا المتقن غير اللي بيتدرب، يعني مثلا ممكن واحد محارة بتاع محارة زي دي عنده خبرة ممكن يعمل المكان ده في يوم واحد، واحد مثلا زي الشيخ عثمان مثلا لو قالوا له اعمل بتاع المحارة ممكن ياخدها في شهر. فهل الاتفاق هذا يساوي؟ ابدا، هو شافها كده لقى واحد بيعملها في يوم واحد قال انا خلاص ماشي، ففضل فعلا يتقن فيها لكن خد له مدة طويلة جدا، لكن اتفق على مبلغ معين، هل له نقد هذا الاتفاق او لا؟ ينقضه او لا ينقضه؟ لا ينقضه، لكن من حق صاحب العمل ان ايه؟ ان يقدر ان فعلا حسبها خطأ، كان متعبا، لكن يقولوش لا اتفقنا على كذا فقط. اذا هنا القضية ان العمل بين الاجير والمستاجر يقوم على العرف وعلى الرحمة والدين وعلى الدين، ان هذا الاجير له حق واعطاك من جهدي ومن نفسي فلابد ان تعطيه حقه. طيب هنا قال من استاجر اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستاجر فزاد. طبعا هو المفروض ان الاجير اذا لم ياخذ حقه فلابد ان يبقى عند صاحبه امانه لا يتصرف فيه، وذلك كان البخاري وهذا العرف، واحد اشتغل وليه ايجاره مثلا 50-100 ألف يتحطوا موجودين حق فلان الى ان ياتي. فالبخاري اراد بهذا الباب انه يبين لو ان صاحب العمل الذي ترك الشخص عنده المال نمى هذا المال استثمره، هل يجوز استثماره ام لا؟ في الاصل لا، الا اذا ضمن المكسب والخسر، يعني ممكن مثلا ايه لو خسر يديه حق، ما اقولوش ده انا تجرت لك والمال خسر، يبقى هو لو من نفسه نماه فيضمن الربح لكن ايه لا يلزمه بالخساره. والله انا مدي الواحد 1000 اشتغل بيهم وراح خسران، جيت اشتغل بيهم خسر، يجوز ولا ما يجوز؟ مكسبه خسران، لكن عمل لي عمل وله عندي 1000 جنيه فاخذت ال 1000 جنيه انا قلت اتجله به طالما انه هي لغايه ما يجي فخسر، هل يلزمه هذا؟ لا يلزمه، يبقى لابد يجوز في الزياده، اما في النقص فلا. قال فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، عمل في مال غيره مال تاني فأيضا زاد فيه. قال أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم. 3 رهط بمعنى ما معنى الرهط؟ ها؟ من 3 إلى 10 ولا 9 يبقى رهط فوق الأرض، يبقى ايه 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، يعني هم ماشيين بالليل يعني دخل الليل فاكتنوا خشية الوحوش وهذه الأشياء. أذكر قصة طريفة وقعت، ما عارف أنتم بتبدأوا من القصص والحكاية دي. كان مرة أحد الإخوة السودانيين في اليمن دعاني إلى زيارة ومعي الأهل والأولاد، فبالنسبة لليمن هناك طبعا الكهرباء كان وقتها زمان تقريبا بتشتغل من المغرب لين حوالي الساعة 10، لين 10 بالكثير 10:30 بالكثير، ثم ما في كهرباء تنطفئ. وطبعا هناك البلاد جبال والطرق مش مرصوفه، طرق عباره عن يعني بيجيبوا كده حاجه زي الدراكتر ويسوي السكه وخلاص. طبعا اليمن فيها السباع الاسود والنمور وكل ما تتخيل من حيوانات ضريه، يعني في مرة كان في قرية كنت أنا فيها، القرية دي كان فيها أسد وعور ناس كتير، يعني أضر بناس كتير رغم أن اليمني مع سلاح. فطبعا كنت أنا ساكن في مكان بيني وبين المسجد مثلا، زي مثلا من هنا والأنصار. فحذروني قالوا لي إيه يعني حاول كده انتبه، بس الحيوانات دي الكشاف ممكن إيه يبعده. حقيقة كنت أخرج الفجر وأنا برتعد، إلى أن قتلوا الأسد، كان في أسد 7 ضايق. فهذا الأشياء طبعا بتدي الإيه للغريب خوف. بدأت عند الأخ السوداني طبعا الحرير، فضل يرغوا مع بعض مش عارف إيه بتاع، وكان معي سيارة. ووقتها طبعا كل واحد كان، أنا كان معي ساعتها مسدس، معي مسدس ومعهم أسلحة، كل واحد معه سلاح وكده عادي ماشيين عادي يعني. فالمهم الشاهد خرجنا تقريبا 10 لرد، أنا خارج في الطريق كده وإيه وراحت الكهرباء، كل دي نطفت وفي ليلة غير قمرية. المهم فضلت إيه ماشي أمشي يمين، خرجت عن السكة فضلت أبص لقيت في مكان كده يعني، قلت إيه لقيته جبل، رحت مستظل في الجبل ده. طبعا وقتها خوف بقى من السباع، ممكن يطلع لك أسد والأسد ممكن يكسر الإزاز، الخوف مثلا ممكن يطلع طرق. فأنا عندي الأهل معايا، كان معايا مسدس، قلت لهم أنتم امسكوا المسدس وحاولوا، قالوا لنا جابوا المسدسات، أنا بسوق العربية عشان أمشي ولو المسدس ممكن مثلا إيه حد يمين شمال أسد بتاع ممكن، قالوا لا. فاضطريت أن أقف وقاعد منتظر إيه السبيل من اللي هيجم علينا. طبعا كانت ليلى أنا بفتكر الآن صاحب القصة دي. فقلت للأهل ندعو الله عز وجل بأي حاجة، حتى الأولاد اللي معنا الصغار دول ربنا ينجيهم، لأن فتنة عظيمة جدا وخوف مرعب. فضلنا لغاية حوالي تقريبا ممكن الساعة 1:30 بالليل 2 بالليل، فبدأ إيه شعاع تقريبا هلال كده يظهر. ببص من بعيد شفت لقيت طريق، رحت مشغل العربية طالع الطريق لقيته بينه وبين الطريق العام يدوب ما فيش إلا زي من هنا والشارع، بس مع الظلام امتنع ونجانا الله عز وجل، بس طبعا نجانا عشان الأطفال اللي كانوا معنا. فانطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. جت دي راحت قافلة عليهم الإيه المكان. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وعلى هذا يجوز التوسل بالإيه بالعمل الصالح، أنك تنظر في أرجى عمل عملته فيه، كما قال الصحابي أرجى عمل كان إيه غزو التبوك، أرجى عمل كانت بدر، أرجى عمل مثلا إنك تنصر مظلوم، أرجى عمل إنك تعفو عمن ظلمك. يعني الإنسان فيه أشياء كده خبايا، تجد مثلا يعني مواقف يندر ويصعب على إنسان أن يتساوى فيه. فيمن الله عليك بباب من هذه الأبواب يكون هذا من أرجى أعمالك، فتدعو الله لي. طب لو أن الإنسان دعا بصالح عمله، هل معنى هذا أن هذا العمل سقط حقه فيه؟ يعني مثلا واحد عنده خطيئة قال يا رب لو نجيتني من الأمر الفلاني فخلاص هذه له هذه بتلك، هل هذا يمضي؟ ولا أن الله عز وجل يعني قد يعطي لهذا العمل أشياء كثيرة؟ هو طبعا في أقوال العلماء قيل بأن أبي حاتم الرازي كان يرى أنه عنده دعوة مخبأة، أبو حاتم الرازي أبو عبد الرحمن، فكان عنده دعوة مخبأة، فقيل بأنه كان عنده ابنه اللي هو أبو حاتم، ذو ابنه اسمه عبد الرحمن، هذا الولد كان أبوه تعلق به جدا، كان يحبه لما عندوش اللي هو، ومرض مرضا أوشك فيه على الهلكة، خاف عليه جدا. وطبعا هو اهتمامه بعبد الرحمن جعل عبد الرحمن آية من آيات الله عز وجل، يعني حتى أنه نقل علم الأب بالنص، أنا إلى الآن لم أرى استقلالية لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، حتى تجد العلل يقول سألت أبي عن كذا، في الرجال سألت أبي، يعني مجرد إيه إنه نقل علم أبيه وقربه للإيه للعالم. فلوم الشاهد إنه أوشك على الموت وكان مدخر الدعوة دي لموقف شديد، فما وجد إلا هذا الموقف، فدعا الله عز وجل فالولد كان هيموت فبرئ يعني الشك. فهو قال وكأن هذه الخبيئة الذي دعا بها يعني لن يدعو بها مرة أخرى. طبعا ده قول من الأقوال، لكن الإنسان لو عنده عمل صالح ودعا الله به لا حرج في أي موطن وفي أي بلد، ده لو كان في عمل صالح يعني، لكن ممكن يكون أنت متخيلين عمل صالح وقد يكون أسوأ أعمالك، يعني ممكن تقول مثلا ايه قمت الليل شهر وطول الليل تعيط ومش عارف ايه شهر، يكون هذا العمل رئاء او مصلحة او علة او انت عندك حاجة مشكلة معينة وارقاك فعملت هذا. اذن العمل الصالح الذي يكون ايه سالم من كل انواع بها اردت به الله عز وجل خالص، لا تدل بها على ربك، يعني ما تقولش مثلا ده انا عمل. فهذا العمل الصالح لا شك انه قد يكون سبب في نجاة العبد. ولذلك نرى يا اخواننا في بعض المواقف، يعني حتى لو شخص من اهل المعاصي والذنوب قد يكون هذا العمل الصالح سببا في نجاته من النار. ان رجلا مر في طريق من طرق المسلمين فوجد غصن شوك فنحاه جانبا، ده عمل تافه، لكن هذا العمل كان فيه اخلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الا على سبيل ايه ان هذا اخلص هذا الفعل فنجاه الله به فشكر الله له فادخله به الجنه، دليل ان الرجل لك ممكن يخش النار، واحد فاجر مجرم ظالم اي حاجه، فممكن اي حاجه معينه كده عملها تكون له خبيئه قد لا يدركها. يعني الانسان طبعا ايه يتعاظم ان يكون له عند الله شيء بذنوب ومعاصي، كالمرأة الزانية، امرأة زانية والعياذ بالله كانت تسير في طريق من الطرق فوجدت كلبا يلهث من شدة العطش فبلغ بها، قالت بلغ به ما بلغ به من العطش، فنزلت البئر ونزعت موقها وسقت الكلب. الحافظ أقصد ابن القيم رحمه الله تعالى علق على هذه القصة تعليق جميل جدا، قال ربما الإنسان يتعجب ويستغرب كيف امرأة زانية والعياذ بالله وكيف هذا العمل يكون صالح، فبين قال إن هذا العمل كان خالص فعلا، لأن المرأة كانت في مواطن هلكة، هي أولى من الكلب، ليس هناك من الناس من يحمدها على العمل ده، مش حد شايفها، ده كلب قدامها يعني كلب، جازفت بنفسها ودي امرأة مش رجل، تنزل البير وتضع النعل في فمها وتنزل وتسقي الكلب وتطلع وتجازف وتصعد وتطير، فقال هذا العمل ظاهر إخلاص 100%، وربنا عز وجل غفر لها بهذا العمل، لكن العمل نفسه في مجهود، لا يفعله إلا الأفذاذ من الناس، ربما كم ترى من كلب، كم ترى من عمل، ولا تلتفت له، أي إنسان ما يلتفتش ليه، واحد مثلا يكون في عوز، كما ذكرت لكم، ممكن واحد يجي لك النهاردة مثلا، يقول لك أنا في حاجة إلى يعني أكل العيال وتعبان وعندي مش عارف ظروف وكده، ممكن تعطيه اليوم، طيب لو كرر نفسه وجد بابك ده بقى خلاص اتفتح، فعلا هو في عاوز ما تدري، لا تدري هل هو محتال أم فعلا فقير، جاء في اليوم التالي ولقى الباب وراح لزق لك بقى، أنا مش لأكل العيال، عاوز هتعمل إيه؟ هتديله بس هل مثل الأول؟ هل زي امبارح اللي أنت بحرارة كده وحسيت كده ان انت عايش الدور وانه فعلا هتنصر اسره وهتنجيها ومش عارف ايه والكلام ده؟ ابدا. في اليوم الثالث هتلاقي نفسك كده ايه عاوز تهرب. ممكن لو قعدت اسبوع على هذه الحاله، اسبوع في خمسه بكام؟ خمسه بسته ب 30 جنيه هتبقى حرقه شويه، ممكن يا عم اشوف لك سكه ثانيه يا عم، وانت مش لنا وانت تشتغل لي كل يوم تشتغل. طب يا اخي يوم ويوم هتشتغلني انا؟ ضاع أجر. إذن هذا ليس خالص، ليس خالص، ولذلك بفضل رحمتها للكلب نجاها الله عز وجل. طيب بعض الناس يقول لي طيب إزاي تبقى زانية؟ نعم بهذا العمل قلب الله قلبها وبغض لها الزنا ونجاها منه وجعلها من أهل الخير، لكن بنسمع كن كم رقاصة وكم مش عارف مين وكم من الزنا وانقلبت وسارت في طريق آخر، ربما هذا بخبيئة عندها نجاها الله عز وجل، لكن ليس معنى كلمة أنها تستمر على الزنا، لا أبدا، ربنا غفر الله لها أن حاد بها عن الطريق وأماتها على الخير. فإذا هذه الخبيئة هذه يعني تحتاج إلى إخلاص، وده أيضا يدل يا إخوانا على أن كل إنسان يجب أنه دائما ينظر في عمله وينقيه كل يوم الصبح، إيه العمل اللي أنا عملته؟ أنا مثلا الوقت زعلت الشيخ محمد صاحب، أرجو أنك تسامحني يا شيخ، أنا عارف أن أنت مسامحني مش كده؟ أكيد يقينا، بس انا مش مسامحك بقى في الايه في الاستفان دي، شوف انا كنت هتقول لي دي كنت هقول لك دلوقتي انا متاسف وحقك عليا واعتذر قدام الناس، بس الاستفان دي بقى لا، تفضل. ليه؟ خلاص عفونا عنك يا شيخ محمد، هذه بتلك. طيب، فإذا الإنسان يجب أن ينقي يعني أعماله في كل لحظة. يعني مش معنى ذلك أن أي عمل تعمله يحتاج منك إلى تدقيق وضبط، وضوء، صلاة، إلى غيره، يعني الطهارة للوضوء. المرأة يحب التوبين ويحب الإيه؟ المتطهرين. إذن ربك يحب منك الطهارة. أنت لو بتتطهر بنية أن ربنا يحب هذا الفعل وتتقنه، هذه عبادة قد تكون خطيئة لك. فإذا التفتيش عن العمل، ما هو لله وما هو لغير الله، العمل الصالح والعمل الرديء، هذا يعني باب من الأبواب الذي قد يوصلك إلى أنك تعرف أرجى أعمالك وأفضل أعمالك. لكن إنسان ماشي بيخبط مش عارف أي حاجة، لا يدري، وقد يكون أرجى عمل كما ذكرت أسوأ عمل، إنه خلطه من الرياء والإدلاء، وحس كده أنه هو يعني له عند الله عز وجل منزلة زي منزلة إيه هارون وموسى، هذه مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله السلامة. قال: إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. طيب، ما معنى يعني قال شيخان كبيران؟ شيخان كبيران ما معنى هذا الكلام؟ إيه الفرق بين الشيخ وبين الكبير؟ هذا شيخ في عرفنا أن شيخ كبير وكبير، ما معنى شيخان كبيران؟ ها؟ طب حد يعرف؟ ايه؟